بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة، أيها الأحبة، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه اللحظات التي أتوج فيها هذا المسير إليكم، فكل بعيد ينتهي بلقياكم بات قريبا، وكل عسير ينتهي بهذه الوجوه يكون يسيرا بإذن الله عز وجل، وما ذاك إلا لأن اللقاء والاجتماع من أجل أن نقول قال الله عز وجل فنثني عليه وحده لا شريك له، ولكي نقول قال صلى الله عليه وسلم فنذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذه من أعظم البركات التي تحف المجالس واللقاءات، وما بين ذلك من كلام الله ورسوله فإننا نتحدث عن أمر في غاية الأهمية يتعلق به سعادة حياتنا ورباط مجتمعنا، ألا وهو شأن أسرتنا. أحبابنا، قل أن نجد مشكلة إلا ونرى أن لها من قريب أو بعيد إلا ولها علاقة بالأسرة. الفشل الدراسي له علاقة بالأسرة، الانقطاع عن الوظيفة له علاقة بالأسرة، الوقوع في المخدرات والإدمان له علاقة بالأسرة، جنوح الأحداث وجرائم الصغار لها علاقة بالأسرة، الانحراف الأخلاقي له علاقة بالأسرة. الكثير من المشكلات التي باتت جلية ظاهرة بينة واضحة في مجتمعنا، إذا قلب المتأمل والمحلل في أسبابها وبواعثها وجد أن للأسرة دور، إما في غياب أو إهمال أو في سوء معاملة. قبل أن نفيض في تفاصيل هذا، نعود بل ونبدأ بذكر منن الله علينا في شأن الأسرة. اسأل صوماليا مشردا ماذا تعني له الأسرة، اسأل سوريا من إخواننا الذين يبتلون ويضطهدون في دينهم وعقيدتهم وأوطانهم ماذا تعني له كلمة الأسرة، اسأل إخوانك من أهل اليمن في هذه الأحداث العصيبة التي مرت بهم ولا تزال، ماذا تعني لهم الأسرة؟ الأسرة شيء لا معنى له إذا غاب الأمن، الأسرة لا سبيل إلى الحديث عنها والتفصيل في شأنها إذا غاب الأمن. ذلكم أن الأمن بجملته والأمن بكليته، أن أمن الناس في دينهم وأمن الناس في أوطانهم وأمن الناس في عقيدتهم وأمن الناس في حياتهم وأمن الناس في مصالحهم ومعاشهم وطرقهم أمر ضروري ينعكس سلبا وإيجابا على الأسرة. إذا اختل الأمن في تلك الجوانب فما عاد حديث الأسرة إلا بحثا عن الرصاص والسلاح، وما عاد حديث الأسرة إلا بحثا عن المخابئ والملاجئ، وما عاد حديث الأسرة إلا كلاما حول أقرب السبل للهروب أو الاختفاء أو اللواذ بالأسرة ذات اليمين وذات الشمال. في يوم من الأيام قابلت رجلا في أحد المخيمات التي امتلأت بإخواننا اللاجئين من أهل الشام، نسأل الله أن يعجل مردهم حميدا عزيزا مجيدا كريما إلى أوطانهم وقد دحر الظالم الذي ظلمهم. سألته عن الأسرة، قلت لك كيف الحال، شلونك، عساك طيب، وش أخبارك، وش أخبار الأسرة؟ فتحدرت دمعة بعد كلمة الأسرة وتبعتها دمعة أخرى وغرورقت العين بالدموع، ثم أجهش بالبكاء فقال تسألني عن الأسرة؟ جزء في الحدود التركية الزوجة والبنات، وجزء من الأسرة داخل الوطن، وأنا مع هذا الولد الذي أصيب بطلق في رجله أسعى طلبا للعلاج لعل الله أن يطلق إعاقته. هذه هي الأسرة التي تسألني عنها. إذن حينما نتحدث عن الأسرة فلا يجوز ولا يسوغ ولا يمكن أن نتحدث عنها بمنأى عن المحضن الأمني الكبير والوطن العظيم الذي يحضن هذه الأسرة. ومن هنا نقول الحمد لله على نعمة الأمن في الوطن، الحمد لله على نعمة الاستقرار. يوم أن ودعنا ملكا دعونا له بالرحمة والمغفرة، واستقبلنا ملكا دعونا له بالتأييد والتوفيق والبطانة الصالحة، كم كان بين وداع الملك الراحل وبيعة الملك القادم أو الملك الذي بعده إلا سويعات، غابت الشمس على ملك وطلعت على ملك آخر. هل أطلق الرصاص؟ هل قصفت الطائرات؟ هل سالت الدماء؟ هل أزهقت الأنفس؟ هل تبدلت الأحوال؟ هل تحركت القاصفات والطائرات؟ الجواب لا. أعظم نعمة من الله بها علينا بعد نعمة الإسلام كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الكلام عن الأسرة وتماسكها هو مشهد في لوحة كبيرة، بل في عرض عظيم اسمه الأمن. وإذا تحقق الأمن ساغ وطاب ولذ الكلام عن الأسرة، عن الحب والدفء والحنان، عن المشاعر والعطف والرحمة، عن العلاقة الطيبة وتبادل العلاقات الجميلة بين الرجل وزوجه والولد وأهله والبنات وأمهن وجميع أفراد الأسرة. أما إذا تمزق الوطن شذر مذر وتفرق الناس أيدي سبا، فقل لي بربك من الذي سوف ينصت لك وأنت تتحدث عن الأسرة؟ يتكلم عن الأسرة الذي يعيش مع اللاجئين في المخيمات، يتكلم عن الأسرة الذي يرى الطوابير طويلة، بنات أمسكن طابورا طويلا من أجل حفلة من طحين أو قارورة من زيت، يتحدث عن الأسرة ذاك الذي يبحث عن ذخيرة ورصاص وغيره؟ الجواب لا. إذا تفرق الناس أحزابا، إذا تفرق الناس فرقا، حينئذ أصبح كل شيء متصدع بما في ذلك شأن الأسرة. قوة الأسرة جزء من قوة الأمن، كما أن قوة الاقتصاد جزء من قوة الأمن، كما أن قوة النهضة التعليمية جزء من قوة الأمن. إذا اختل الأمن ضعف كل شيء بما في ذلك شأن الأسرة. انظروا ماذا جرى التفرق على الناس. اليمن جيراننا، حدودنا الجنوبية، من الذي يحكمها؟ تفرق الناس أحزابا، هذا حزب المؤتمر، وهذا حزب المشترك، وهذا حزب الإصلاح، وهذا حزب الرشاد، وهذا حزب عصائب الحق، وهذا حزب آخر، وهذا الانفصال الجنوبي. وأصبح الناس لقيمات صغيرة بسبب هذه الأحزاب المتفرقة، فهان على عدوهم الذي دعم من الخارج دعما بمكر كبار يسري في الليل والنهار، حتى بات يتقدصهم ساعة وساعة ومدينة مدينة وقرية قرية، إلى أن اختلط شأن الناس وضج الأنين من الأنين. أحبابنا، الحديث عن الأسرة وتفكك الأسرة لا ينبغي أن يكون بعيدا عن استشعار العبودية لله في العلاقة بالأسرة. إذا خرجت من بيتك تريد أن تغيث ملهوفا أو تطعم جائعا أو تقضي حاجة لأحد، تريد الأجر والثواب، فإنك لن تستطيع أن تجد رابطا وثيقا لحفظ كيان الأسرة مشتدا متماسكا إلا إذا تعبدت لله بهذا التعامل مع الأسرة. وأنت في معاملتك مع الأسرة إذا استشعرت أن أجرك وأن ثوابك وأن الفضل الذي يمن به الله عليك في هذه العلاقة الحميمية ودفء العلاقة مع الأسرة، حينما تستشعر أن الذين يطوفون بالكعبة ليسوا أكثر أجرا منك، وأنت تطوف بالحب والحنان على الزوجة والولد والبنت والوالد. لن تجد لذة استشعار الأجر والثواب في الأسرة إلا إذا أدركت أن الذي يطوف بين الصفا والمروة ليس بأكثر أجر منك، وأنت تطوف بين أبيك وأمك وزوجك وولدك وأخيك وأختك وأهلك وأحبابك. هكذا نتعبد لله بالعلاقة والطواف حول الأسرة بالقلوب والمشاعر والسعي بين أفراد الأسرة متعبدين لله بذلك، كما يتعبد الطائفون بالطواف حول البيت ويتعبد الذين يسعون بين الصفا والمروة. هذا الكلام ليس ضربا من العبارة أو تسويق القضية، لنا فيما جرى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء، وكان سلمان وأبو الدرداء متآخيين بميثاق الأخوة بين المهاجرين والأنصار. فلما نزل سلمان على أبي الدرداء وجد أو التفت إلى أم الدرداء فوجدها متبذلة، يعني ليست امرأة تنتبه وتلتفت لزوجها بما يرغبه وبما يشوقه، فسألها فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له شأن، يعني ليس له رغبة. فلما جاء أبو الدرداء وقدم طعاما لسلمان فقال أبو الدرداء، قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه كل، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان بل أفطر، يعني كل معنا، فأكل. فلما جاء الليل جاء أبو الدرداء ليتهجد ليقوم فقال سلمان نم، فلما أراد أن يستيقظ بعد هنية قال بل نم، فلما بقي من الليل ثلثه الأخير قال الآن قم فتهجد أو الآن فقم فصلي. ثم قال له إن لأهلك إن لضيفك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح الصباح ذهب أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي جرى بينه وبين سلمان الفارسي، فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يا أبا الدرداء، يعني هذا الأمر الذي وجهك به سلمان رضي الله عنه هو الحق والصدق الذي ينبغي ألا تحيد عنه. لنفسك حق تتقرب به إلى الله فتقوى به على طاعة الله، لزوجك حق تتقرب به إلى الله لتسعدهم في حياتهم، لضيفك حق. ليس من العقل إذا جاء الضيف أن نفتح المصحف وأن ننشغل وراء الباب بقراءة القرآن ونقول إن تلاوة القرآن أولى من الإكرام الضيف. عبادة الوقت وفريضة الوقت إذا نزل الضيف وطرق الباب هي أن تلتفت للضيف، حينئذ يكون إكرام الضيف أحب إلى الله من اشتغالك بالقرآن. إذا مرض من له حق العيادة أن تزوره في مرضه، فاشتغالك بالذهاب والطريق إلى المستشفى الذي يرقد فيه أحب إلى الله من اشتغالك بالجلوس لصلاة النوافل أو الانقطاع لها في المسجد. حينما يأتي موجب لعبادة بذاتها بسببها بخصوصها، فحينئذ يكون الاشتغال بها أعظم أجرا عند الله من اشتغالك بما تظنه هو أقرب مما هو في خاصة نفسك، لأن لكل ذي حق حقه. والعلاقة بالأسرة إذا لم تقم على التبادل، خذ وهات، اعطي واستلم، ابدأ وتجد السبت والأحد، لابد أن تكون العملية متكاملة، حينئذ تسعد الأسرة بربها ويسعد رب الأسرة بأسرته، ويكونون ممن تغمرهم السعادة في الدنيا ويتمنون قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أحبابي ليس كثيرا أن نحجز من المواعيد أوقاتا للأسرة، ليس كثيرا أن نجعل طعاما جديدا مهيئا في مناسبة تحفها الابتسامات والشموع والمفاجآت مع أفراد الأسرة، لأن الأسرة اليوم نعيش من أجل المحافظة عليها معركة تتجاذبهم من كل جانب. الهواتف المحمولة والوسائط المتعددة والبرامج المتنوعة أصبحت أيها الأحبة عدوا أو صديقا، يدخل البيوت بلا استئذان ويعبر الدول ويدخلها بلا تأشيرات، فإما أن نكون الذي يبادر أو سوف يختطف أبناؤنا من بين أيدينا ونحن ننظر. إذا لم نتحدث مع الأسرة تحدث معهم مجهول عبر الوسائط والإجهزة، إذا لم ننظر إليهم نظر إليهم آخر، إذا لم نقترب منهم اقترب منهم غيرنا، إذا لم ننصت ونستمع لهم انصت واستمع لهم من خلال هذا الجوال غيرنا، إذا لم نثق إذا لم نتعامل معهم سيجدون من يتعامل، فأصبح أولادنا إما أن يكونوا لك أو للذئب. أولادك، أهلك، بيتك إما لك أو للذئب، فإن التفت إليهم فهم لك في برهم، في عملهم، في طاعتهم، في أخلاقهم، في معاملتهم، فيما غرست وبرزت، وإن انشغلت عنهم فإن الذئاب تتلاوشهم من كل جانب وباتوا أيتاما. ولو كنت أيها الأب موجودا بينهم، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. صحيح أن مشاغل الحياة تعددت تنوعت، لكن ذلك لا يعفي ولا يغني من أن يكونوا جزءا من المشاغل. البعض يقول أنا مشغول، طيب اجعل الأولاد جزءا من شغلك، أنت مرتبط، اجعل الزوجة جزء من ارتباطاتك، عندك مواعيد، اجعل البيت جزءا من مواعيدك. ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو لا يترك كله، أدرك منه ما استطعت لتفوز ولتنال بإذن الله عز وجل من هذه الأسرة بما أنت فيه وبما أنت أهله وبما ترجو به عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا، ليس عذرا لأسرة قد حل بها شيء من بوادر الفرقة أن تقول وما ذنبي أن عشت يتيما، وما ذنبي أن عشت في وضع معين. ليس بالضرورة أن يكون كل من وجد الأبوين وجد غاية ما يتمناه، أو من فقدهم فقد كل ما يتمناه، لأن المسألة هي بالصبر والمصابرة والمجاهدة واحتساب الأجر على ذلك. سأحدثكم عن واحد من الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد، أعرفه بعينه، نشأ يتيما، نشأ هذا الوزير يتيما وكان عصاميا، نشأ في أسرة فقيرة وأمه أمية يعني غير متعلمة، لكنها جامعة من جامعات الأدب والمروءة والعفة والأخلاق وكرم الأنفس، فعاشوا في تلك القرية عيشة متواضعة، لم يلتفت الناس إلى فقرهم، وكانت أمهم إما تغزل أو تنسج أو تسعى في عمل تقوت به أولادها وتسعى إلى تعليمهم، فتخرجوا أولادها، تخرج أولادها، ثم بعد ذلك التحق بالجامعة وتخرج منها، ثم جاء بعد ذلك ليدرس تخصصا دقيقا عسيرا ليس باليسير. فلما تقدم بعد تخرجه من الجامعة لدراسة هذا التخصص، قال له مدير الجامعة آنذاك إن دراستك السابقة تخصص لا يتناسب مع هذه الدراسة التي تريد أن تسلكها الآن، فقال اقبلني وسترى مني ما يسرك. فأعجب مدير الجامعة بصبره وعصاميته ورغبته واجتهاده، فقال أقبلك على أن أرى منك معدلا متميزا مرتفعا. فقبله، وماذا كان من هذا الشاب إلا أن عمل بكد اليمين وعرق الجبين وجلب المدرسين يدرسونه دروسا تأهيلية تكميلية لكي يستطيع أن يتواكب مع الدراسة الجديدة، ثم أكملها متفوقا. ثم أنهى هذه المرحلة، مرحلة الماجستير، ثم سافر بعد ذلك إلى خارج المملكة وأكمل الدكتوراه. هذا الطالب الذي ولد يتيما أو عاش يتيما وتسلسل به طريق الحياة عبر هذه الصعوبات، اليوم يقف في مجلس الوزراء وعلى يمينه أو على يساره مدير الجامعة السابق الذي قبله للالتحاق بالدراسة، كلاهما وزراء في مجلس واحد، مدير الجامعة والطالب. ما الذي صعد به؟ ما الذي رفعه؟ ما الذي قدمه؟ إنها أم عصامية وأم عفيفة وأم كريمة وأم عابدة، بالليل تصلي تدعو له، وفي الصباح توقظه لمدرسته، وفي الظهيرة تعد له طعاما، مع نفس عصامية، نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. أحبابنا، إن البعض يريد أن يجد لنفسه مبررا إذا لم يأخذ بأسباب العزائم والنهوض بالهمة إلى القمة، ليقول أنا لست مثل فلان. كم عرفنا أناسا ترك لهم أهلهم أموالا فضيعوها، بل ضاعوا بها ثم انتهوا عالة على غيرهم. وكم عرفنا أناسا مات آباؤهم وخلفوا لهم فقرا وقلة حيلة وقلة ذات يد، لكن النفوس العصامية أنجبت وأنجزت وأنتجت خيرا كثيرا. أحبابنا، الأصل في الأسرة أن تكون ملاذا إلى السكن والراحة والطمأنينة، فما بالك إذا انقلب الأمر فأصبحت الأسرة هي الجحيم، هي اللهب، هي الصراع، هي الشقاق، هي النقار، هي المشكلات التي لا يجد البعض مخرجا للراحة إلا بالهروب منها. الأصل أن الراحة في الأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا غاب السكن وغابت المودة وغابت الرحمة وأصبحت الأسرة حلبة من حلبات الصراع، لولا أن الصراع يصرخ أو تصرخ به المشاعر بين الأضلع في نفثات الصدور في غياب معلق رياضي على جولات حرة في هذه المصارعة إلى الماء. يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الذي يغص يذهب إلى الماء، لكن إذا غص بالماء فإلى أين يذهب؟ الذي يشكو الشقاء والتفرق والتفكك يبحث عن الأسرة، فما بالك إذا كان قلب الأسرة هو بوابة الجحيم الذي ليس فيه شيء ولا حق ولا نصيب من الراحة والطمأنينة والنعيم. حينئذ نقول يجب أن نعرف ما الذي دخل هذا البيت من أسباب النزاع وأسباب الشقاق وأسباب الفراق وأسباب التفكك وأسباب البلاء وأسباب الأذى. فتش، قلب، انظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول أحدهم: صارحت نفسي ذات يوم وقلت إلى متى؟ يقول: وقفت أمام المرآة وأنا أحدث نفسي وأقول إلى متى؟ كلما دخلت البيت صراع وشقار ونقار ومصائب. قال: فنظرت فإذ بالمعاصي قد انتشرت داخل البيت، نتهاون بها، هذه لا تهمنا، هذه لا تعنينا، هذه ليست من الكبائر، هذه ليست. قال: فاجتمع البيت خزانا من الذنوب، فلن تجد بعد الذنب إلا ما يكدر، لأن الله جعل الراحة للقلوب في ذكره وعبادته والاشتغال بما يرضيه. فإذا ملأنا البيوت بالمعاصي ثم أردنا أن تكون البيوت جنة وظلالا وارفا ونعيما مقيما، فنحن كما قال الأول: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. إنك لا تجني من الشوك العنب، ولن تجني من المعاصي إلا الشقاء، لن تجني من المعاصي إلا الاكتئاب، لن تجني من المعاصي إلا القلق، لن تجني من المعاصي إلا الفرقة، إلا النفرة، إلا البعد، إلا الغلظة، إلا القسوة، لن تجني من المعاصي راحة وطمأنينة أبدا. فإذا أردنا أسرة متماسكة فلنرفع فؤوسا تهدم هذه الأسرة من ألوان الذنوب والمعاصي، ولنقبل على الله بتوبة وطاعة لنصل ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. العلاقة بالأسرة التي نريد أن تبقى متماسكة هي اليوم من أهداف الغزو التغريبي في الوقت الذي نحن نصارع انحرافا متطرفا وغلوا تكفيريا فجعنا وفاجأنا بتفجيرات مرت على عقد كامل يقابله غلو وتطرف تغريبي يريد أن يهدم هذه الأسرة، يريد أن يقول للفتاة: من ذا الذي يقف في طريقك أن تعشقي ما تشائين وتخرجي متى تشائين وتلبسين ما تشائين وتخالطين من تشائين وتتحدثين سهرا طويلا في الليل مع من تشائين؟ هذا تدمير للأوطان وهذا تدمير للأسر. هذا التغريب يصدق فيه قول القائل لتلك الأم التي غفلت عن أهل بيتها وظنت أنها تقدم كما يسمى ليبرالية في التعامل. أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. مصيبة الانحراف التغريبي هي بذات الخطر الذي يقابله الغلو والتطرف التكفيري، والعدل الوسط الخيار القيم بينهم هو هذا الاعتدال الذي سلم من طرفي وجانبي التطرف. نحن نرى هذه الأيام ومن قبل الضجيج شنشنة نعرفها من أخزم الكلام عن الأسرة. يعني المؤتمر الدولي للسكان، اتفاقية سيداو، مؤتمر الصين، المؤتمرات التي عقدت فيما يتعلق بالأسرة، هل كانت جميع مخرجاتها تصب في حفظ الأسرة وفقا لمن خلق الأسرة؟ هل مخرجات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة والزوج وحتى لفظ الزوج مستبعد من هذه الاتفاقيات؟ يسمونها المرأة المرتبطة أو المرأة العازبة، لا يقال كلمة الزوجة لأن كلمة الزواج تعني ارتباطا بقوامة لها حقوق وعليها واجبات، وهذه المؤتمرات جاءت لتنسف هذه الثوابت. أقول إن مخرجات، إن بعض بل غالب مخرجات كثير من هذه الاتفاقيات التي سوق لها من لا يمتون إلى حقيقة الإسلام أو بعض من لا يمتون إلى حقيقة الإسلام بصلة، خرجت في مآلاتها إلى خلاف ما شرعه من خلق الأسرة والرجل والمرأة والذكر والأنثى. وإني لأعجب من مؤتمرات تخرج بتشريعات كأنها تقول إن الله نسي، وما كان ربك نسيا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حينما تقرأ اتفاقية السيداو أو حينما تقرأ بعض نقاط مؤتمر السكان، المؤتمر الدولي للسكان والمرأة، تجد أن هناك العجب العجاب الذي يشيب له الرأس، وكأن الذي كتب ذلك يقول: لقد ظلم الله المرأة والأسرة وجئنا لنرفع ظلم الله ورسوله لنحقق العدل الذي رأيناه نحن. كأن الله ظلم المرأة وأن الله ظلم الأسرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين ضيق على المرأة وعلى الأسرة، وجاءوا يدعون بأنهم الذين سوف يرفعون الآصار والأغلال والضيق الذي جاء به القرآن والسنة ليقدموا ما هو أفضل من كلام الله وكلام رسوله. اليوم يا إخوان ليست القضية قضية والله تسريحة شعر تطير بها الرياح في مشهد غزلي أو مشهد جاذب للشهوة، القضية أخطر من ذلك. حينما يصارع الأوامر الشرعية هذه الطوابير البشرية التي جندت من حيث تدري أو لا تدري في مشروع تغريبي خطير كبير ليحقق أهدافا سيئة عالمية، أقول إن هؤلاء إنما يجهلون أو يتعمدون أن يقولوا إن الذي خلق المرأة والرجل والأسرة لم يكن عالما بهم، ونحن أعلم بالرجل والمرأة والأسرة ممن خلقهم، ومن ثم فإننا نريد أن نأخذ بالمسيرة وزمام الأمور في العلاقة على غير هذه البصيرة بما ينتهي بالرجل والمرأة إلى هذا المآل. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حينما يأتي أحد ليجعل للأسرة طريقا غير الذي شرعه الله ورسوله، يعني هل جاء القرآن والسنة؟ والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل جاء القرآن والسنة خلوا خاليا؟ هل جاء القرآن والسنة خاليا مما يحفظ ترابط الأسرة وتماسك الأسرة؟ الجواب لا. حينما يتكلم أولئك في تشريعات تتعلق بالأسرة والزوج والرجل والمرأة بخلاف ما شرع الله، فإما أن يكون شرع الله أكمل أو أن يكون كلامهم أكمل، وإما أن يكون الله عز وجل قد تمت كلماته، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإما أن يكون كلامهم أعظم صدق وعدل من كلام الله ورسوله، وإما أن يكون أولئك أرحم بالرجل والأسرة والمرأة من الله، وإما أن يكون الله هو أرحم الراحمين. فهل هناك وجه للمقارنة؟ الجواب لا. الله أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله أحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أرحم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن الذين يجادلون ويصارعون في شأن المرأة نحتاج أن نسألهم سؤالا واحدا: أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أحكم أم الله؟ أنتم أرحم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم وأحكم وأرحم، فذلكم هو الكفر بعينه والردة التي لا يختلف عليها اثنان. وإن قالوا بل الله أرحم وأعلم وأحكم، قلنا لهم: لما لا تجعلون كل ما يصدر منكم وفق ما أراد الله ورسوله؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ما الذي يجعل أولئك، والبعض يسوق لهذا المعنى بحجة الانفتاح وحجة العولمة والألفية الثالثة، وافترض جدلا، افترض جدلا أنك في الألفية العاشرة، يعني العام السنة الآن 1436، افترض أننا في عام 5500 هجرية إن بقيت الدنيا ولم تقم الساعة، هل سيتغير شرع الله؟ هل سيتغير دين الله؟ هل سيبعث نبي بعد رسول الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. البعض حينما يتحدث يقول: يا أخي الإسلام، الإسلام دين عظيم رائع، ولكن دعوا الإسلام في سموه، ودعوا الإسلام في قداسته، ودعوا الإسلام بالعربي لافتتاح المؤتمرات والقراءة على الأموات والتلاوة على الجنائز، ودعوا الإسلام في النياحة، أما أن يدخل الإسلام في الإعلام والتعليم والأسرة والاقتصاد والعلاقات، فذلك أمر مرفوض ممنوع محظور، لا يريدونه ولا يقبلونه، وهذه هي معركة الحياة. إذن أحبابنا، يجب حينما نتكلم عن تفكك الأسرة أن ننطلق من أمر مهم، أن العلاقة بالأسرة عبادة، كما ترجو الله الثواب في السجود والصيام فأنت ترجو من الله الثواب في الذهاب والإياب مع الأسرة والجلوس والحديث معهم، كل لهو باطل إلا ثلاثة، وذكر منها: وحديث الرجل أهله. يعني جلوسك مع الزوجة والأولاد والكلام معهم حتى ولو لم يكن من قمة اهتماماتك، فإن ذلك مما تؤجر به إذا جعلته مما تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، أن تجعله عبادة، أن تعرف ما هي فريضة الوقت في نوع العلاقة مع هذه الأسرة، أن تعلم أن الذي خلقك وخلق زوجك وبنتك وولدك وجمع شملك بأسرتك هو الذي شرع لك ما يسرك، فإياك أن تعرض عن القرآن وأن تبحث في الزبالة عن عطر أعجب من البعض حينما يعرض عن الطيب الفاخر ويبحث إلى مواقع النجاسة يبحث عن طيب فيها، إلى من يدع الكرامة ويتقلب في مصارع الهوان يبحث عن مكان ودور، إلى من ينأى بنفسه أو يبتعد عما أكرمه الله به ليتقلب في منحدرات الرذيلة يبحث عن شيء من الكرامة. لا سبيل إلى ذلك إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبابنا، إن مما يحفظ تماسك الأسرة أن تكون العلاقة بالعطاء الفياض والكرم من المشاعر. البعض بخيل حتى في شفته لا يطلقها، في أسنانه لا يبرزها، البعض بخيل في كلماته لا يبذلها، البعض بخيل في مشاعره لا يظهرها، وكأنما المشاعر خلقت لكل من وراء بيت المنزل، وكأنما المشاعر إنما شرعت لكل من جاء خلف الأسوار ووراء الجدار. أما الزوجة والولد فلا يرون ولا حظ لهم إلا عين تنظر شزرا وجبين مقطب ووجه مكشر، ولا يجدون لأولئك حق. يجب أن نعطي عطاء جزلا في المشاعر بحب غير مشروط. البعض يقايض مقايضات، إذا سويت كذا أحبكم، لا، أنا أحبكم وأعطيكم، أحبكم وآمركم، أحبكم وأنهاكم، أحبكم وأتعامل معكم. أن يكون العلاقة حبا مقايضة مشروطة، فإن ذلك مما لا يعين على بناء الأسرة. والبعض له لسان مثل الذباب يراعي موقع الخلل، لا يتحرك اللسان إلا إذا وجد ما يذل الإنسان، لا يتحرك منه اللسان إلا إذا وجد ما يؤذي الإنسان. قل لي بربك متى يفرح الناس برؤية من هذا شأنه في قسمات وجهه، أو بسماع من هذا شأنه في عبارات كلامه البذيء وألفاظه الوعرة القاسية. أطلق لسانا لينا هينا، وأطلق وجها بالبشر ممتلئا، يسعد بك أهلك إذا أقبلت، ويفرحون بمجلسك، ويشتاقون إليك عند غيابك. البعض إذا دخل بيته تطامر الأولاد من كل جانب، لعلهم يجدون مدخلا أو ملجأ أو مغارات يتسللون لواذا إلى حين أن يخرج هذا الأب من مكانه. إن الجفاف العاطفي الذي تعيشه كثير من الأسر اليوم، فلا نظرة ملؤها المحبة، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها، ولا لمسة. البعض لو تسأل مثلا من اللي يعني أخذ يعني جاوز مثلا مرحلة الشباب وبدأ في سننا، طعن في الخمسين وتوجه ويقول خلاص يعني أصبحنا أنا وياهم مثل الأوقاف الثابتة، أنا وأم العيال وقف ثابت. لا والله، حتى أم العيال التي بلغت الخمسين والستين بحاجة إلى نظرة، وبحاجة إلى لمسة في اليد، وبحاجة إلى غمزة جميلة، وبحاجة إلى شيء من المداعبة والمزاحمة. بعض الرجال اليوم لو يداعب عمره زوجته وهي في الستين قالت اتق الله يا فلان، كأنما الهيئة وراه، لأنها من عشرين عام ما وجدت منه لمسا ولا مسا ولا ابتسامة ولا غزلا رقيقا. حدثني رجل عابد صالح تقي جاوز التسعين من عمره، لم يمت إلا قبل قرابة السنة، وكان يصوم شهر محرم كاملا في مكة، فضلا عن أنواع من العبادات أقلها قيام الليل ثلث الليل الآخر. فكنت أقول له يا أبا عبد العزيز أسألك بالله كيف علاقتك مع أم عبد العزيز؟ قال والله يا سعد كأنما تزوجنا البارحة. قلت يعني المكاين والعلوم؟ قال لا لا لا، إنما العشق والحب والغرام والعلاقة والجوار والدنو والهمس والكلام لم ينقطع بيننا أبدا. فقلت هنيئا لك، والله إنك تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فإذا أردنا أن تتماسك الأسرة فلنعطي هذه الأسرة من الحب العاطفي والنظرات التي ملئت بالمحبة واللمسات الجميلة والكلمات الرائعة والقبولات. أنا ما ودي أحرج بعض الحاضرين اللي عمره فوق الستين، لكن الشيخ صالح اليوسف أتشرف أني كنت زميلا له في المعهد العالي للقضاء، ولن أفصح عن عمره الحقيقي ولا عن عمري كذلك، ولكن أقول لو سألنا بعضنا متى آخر عهد البعض بتقبيل يدي زوجته وتقبيل جبينها وتقبيل خدودها لقال واحد أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحد يقبل امرأة في الستين؟ إيه وليش ما تقبلها؟ يقال إن رجلا كانت له زوجة تشكو إليه انشغاله عنها وتقول له تعطرنا وما شممت ولبسنا وما نظرت وتهيأنا فما أقبلت فما الذي صرفك عنا؟ فقال لها أسأل الله أن يزينك في عيني كما زين لفرعون سوء عمله. مصيبة كبيرة جدا ذلك البعد الذي جعل الترابط الإلكتروني يحل محل العلاقة الحقيقية والعاطفة التي نؤجر عليها. باتت البيوت أسرا فندقية لا نعرف من يجلس فيها، هذا يدخل في غياب أولئك وأولئك يخرجون ولا يحضرون. وهنا أقول اجعلوا أولادكم شغلا من مشاغلكم وموعدا من مواعيدكم وعملا من أعمالكم وفرصة من فرص حياتكم، وإلا فإن الأسرة تشق الطريق نحو هروب تدريجي بسبب كثرة اللوم والعتاب وقلة الاهتمام من البعض. وأختم أخيرا حيث أشار لي الأخ الحبيب على ما تبقى من الوقت بقول الله عز وجل إذا أردتم السعادة بالأسرة، من أراد أن يكون سعيدا بأسرته، من أراد السعادة في بيته وزوجه وأهله وأولاده مع منحهم ما يستطيع من وقته، أن ينظر قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أحبابنا هكذا نحافظ على الأسرة، هكذا ننتبه لها، ولا نسند مهمات الأسرة الحقيقية إلى الخدم. الخادمة جاءت لتغسل دورة المياه أو لتغسل الأواني أو لتغسل الملابس المتسخة، فلا نجعل التربية مهمة الخادمة، وهناك خلط متعمد أو جهل كبير فيما يتعلق بإسناد مهمة التربية إلى الخادمة المعنية بالنظافة، فنشأ عند البعض جيل أو ولد قد مرض نفسيا واعتلت شخصيته واضطرب لسانه وضعفت ثقته بنفسه، فسبحان الذي شرع لنا ما يسعدنا. إن قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن من أجل أن تسعد المرأة وأن يسعد الزوج وأن تسعد الأسرة، هذه هي الحياة بحقيقتها التي تضفي بظلالها من بإيجاد جيل عالي الهمة قوي الشخصية. والدليل على ذلك أن قيادات المجتمع اليوم ترى وراءها من النساء اللائي كان لهم ذلك الدور المتميز، أما المرأة التي يطردها سوق الدعاية والإعلان لتخرج من بيتها مقابل حفنة يسيرة من دريهمات معدودة لا تكفي لأجرة السائق واستقدامه واللباس والمساحيق والطيب من مقابل ضياع الأسرة وإسناد التربية إلى الخدم، بهذا ضاعت البيوت وهكذا ضاعت الأسرة. وإنا لنعجب من أقوام يطرحون هذه المعادلة المقلوبة، يقولون امرأة عاملة ويشيرون إلى مضيفة وقفت وقدمت كأسا من الشاي في الطائرة، قالوا هذه امرأة عاملة، وينسون امرأة هي أم وحاضنة وغاسلة ومرضعة ومربية وممرضة ومعلمة ومدرسة، ويقولون امرأة عاطلة التي تقوم بست وظائف في التربية أهمها عاطلة، والتي تقوم بوظيفة واحدة عاملة. هكذا تدخل ألاعيب حرب المصطلحات في هذا الواقع المعاصر. ناهيك عن هذا المكر الكبير الذي أشرت إليه في محاولة تدمير دور الأسرة. اليوم نحن نحذر من التقليد والتبعية. الغرب الذي يريد أن يقنن حتى الفاحشة والزنا بالتراضي لا يعتبر فاحشة، في بعض القوانين الوضعية لا تسمع الدعوى في الزنا حالة الرضا إلا إذا كانت على فراش الزوج وبغير إذنه، البعض اليوم يحاول أن يروج ولو من بعيد زواج الشذوذ والسحاق واللواط، عافانا الله وإياكم، وإن كانت في تلك البلدان البعيدة الأوروبية، إلا أن هناك من لولا خشيته من العتاب والعقاب والملامة لرأيت العجب العجاب من واقع ما دل عليه حديثه في الاستخفاف بالحدود الشرعية. الواقع اليوم يعكس ويشهد بهذه الحالات التي تحول فيها جنس الرجال إلى النساء، وجنس الرجال إلى النساء، تحويل عمليات الجنس بلا أدنى مراعاة للأحكام الشرعية والضرورات الطبية وغير ذلك. هنا نقول الرجل والمرأة والأولاد والبنات أجهزة دقيقة لها مفتاح من العلاقة والكلمات والهدوء والرفق واللين والمعاملة الحسنة، من استطاع أن ينجح فيها فتح الجهاز وأنظمته وعرف الملفات وأخذ الكنوز، ومن لم يعرف كلمة المرور التي تفتح الجهاز ستتحول المرأة أو الأسرة إلى قطع شطرنجية في زاوية البيت موجودة تفقد إن غابت، لكن لا أثر لها في العلاقة لا من قريب ولا من بعيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل سعي القائمين على هذا الملتقى مشكورا، وأن يجعل عملهم هذا مبرورا، وأن يجزي أصحاب الفضيلة الحاضرين والكرام الباذلين والحضور أجمعين من الإخوة والأخوات، سائلا الله لهم أن يبسط لنا اللهم لهم لنا أن يبسط لنا الله أن يبسط الله لنا ولهم في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق وصلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. وبقي كلمة واحدة أقول يا أحبابي، إن مما زفت به البشرى إلينا في هذا اللقاء هو وقف بر الوالدين الثالث. هذا الوقف يا أحبابي قيمته 25 مليون، ليست كثيرة. 25 مليون إذا قسمناها على 1000 ريال يعني أصبح عندنا 25,000 سهم. كم عدد سكان المنطقة الشرقية؟ كم عدد سكان الرياض؟ كم عدد سكان المنطقة الجنوبية؟ كم عدد؟ لن نعجز أن نتعاون في المساهمة في هذا الوقف الذي بريعه نستطيع أن تستمر مثل هذه العطاءات وهذه الأعمال المباركة وهذه الجهود المتميزة، ولنعلم أننا في سفينة يجب أن نحافظ عليها ما دمنا ننعم بهذا الأمن الوارف والعلاقة القوية والصلة الحميمية بيننا وبين ولاة أمورنا وحكامنا وعلمائنا ورجال أمننا وبين بعضنا وبعضنا، حينئذ سفينتنا تمشي وتمخر عباب البحر في غاية الأمان. أما إذا تفككت الأسرة وتصدعت العلاقة بيننا وبين علمائنا، أو تصدعت بيننا وبين ولاة أمرنا، أو تصدعت بيننا وبين رجال أمننا، أو تصدعت بيننا وبين بعضنا البعض، فحينئذ سيحل بنا ما حل بإخواننا في اليمن الذين استطاع المدمر المخطط المدبر لهم أن يقسمهم. كانوا يمنا واحدا فقسمهم إلى أحزاب، كانوا أمة واحدة قسمهم إلى جماعات، ثم سلط عليهم عدوا ودعمه الصفويون من الخارج حتى رأينا ما حل بهم. نسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر إخواننا في جميع بقاع الأرض، وأن ينصر أهل الشام وفلسطين، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يصلح الشأن في كل مكان، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.